قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا علي بن عياش قال: حدثنا محمد بن مطرف أبو غسان قال: حدثنا أبو حازم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أتصدق بذهب كانت عندنا في مرضه. قالت: فأفاق فقال: ما فعلت؟ قالت: لقد شغلني ما رأيت منك. قال: فهل أميها؟ قال: فجاءت بها إليه 7 أو 9. شك أبو حازم يشك دنانير. فقال حين جاءت بها: ما ظن محمد أن لو لقي الله عز وجل وهذه عنده؟ وما تبقي هذه من محمد لو لقي الله عز وجل وهذه عنده؟ قال الإمام الوادعي: هذا الحديث ظاهره الصحة، ولكن أبو حازم سلمة بن دينار ليس له كبير رواية عن أبي سلمة عن عائشة. الأمر الثاني أنه قد جاء عند ابن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد. قال ابن سعد رحمه الله: أخبرنا سعيد بن منصور قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: كانت عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 7 دنانير وضعها عند عائشة، وذكر نحوه. فأنت ترى أنه قد اختلف على أبي حازم، والذي يظهر لي أن بعض رجال السند إلى أبي حازم قد سلك الجادة، فتترجح رواية أبي حازم عن أبي سلمة. ولهاتين العلتين لم أكتبه إلا للمتابعات والشواهد. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال: حدثني أبو سلمة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما فعلت الذهب؟ فجاءت ما بين 5 إلى 7 أو 8 أو 9، فجعل يقلبها بيده ويقول: ما ظن محمد بالله عز وجل لو لقيه وهذه عنده؟ أنفقيها. قال الإمام الوادعي: محمد بن عمرو، وهو محمد بن عمرو بن علقمة، حسن الحديث. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو سلمة قال: أخبرنا بكر بن مضر قال: حدثنا موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سهل قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير يوما على عائشة فقالت: لو رأيتما نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم في مرض مرضة. قالت: وكان له عندي 6 دنانير. قال موسى: أو 7. قالت: فأمرني نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أفرقها. قالت: فشغلني وجع نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى عافاه الله. قالت: ثم سألني عنها فقال: ما فعلت 6؟ قال: أو 7. قلت: لا والله، لقد كان شغلني وجعك. قالت: فدعا بها ثم صفها في كفه فقال: ما ظن نبي الله لو لقي الله عز وجل وهذه عنده؟ قال الإمام الوادعي: الحديث بمجموع طرقه صحيح.
أما حديث عائشة هل أميها، قال السندي رحمه الله في شرح هذا الحديث قوله: وما ما تبقى من الإبقاء، أي ما أي شيء بقي، أو لا تبقي هذه الدنانير من محمد، أي من قدره وشرفه استعظاما لضرر حبس الدنانير. انظر: وما تبقي هذه من محمد لو لقي الله عز وجل عنده وهذه عنده، أي ما تبقي من شرفه، ما تبقي من قدره، ما تبقي من عظمته إذا لقي الله عنده هذه السبع الدنانير. هذا غاية في من أدلة الزهد. هذا الحديث يعتبر من غاية في الزهد في الدنيا، أنه لو مات الإنسان عنده هذا القدر ينقص قدره، عنده هذا القدر من المال سبع دنانير. وهذا من أدلة فضل الفقير الصابر على الغني الشاكر. ولهذا اختار الله عز وجل لنبيه القلة، وكان يصبر، كان يصبر على الفقر، وبوب عليه الشيخ رحمه الله كراهيته أن يبقى في بيته شيء من المال المعد للصدقة. ونظير ذلك حديث قصة بلال، لما كان يستدين بلال رضي الله عنه إذا أتى، قال: وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني أن فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه أطعمه، حتى اعترضني رجل المشركين فقال: يا بلال، إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني، ففعلت. فلما كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة، فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار، فلما أن رآني قال: يا حبشي، قلت: يا لباه. فتجهمني وقال لي قولا غليظا، وقال لي: أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قلت: قريب. قال: إنما بينك وبينه أربع، فأخذك بالذي عليك، فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك. فأخذ في نفس ما يأخذ في أنفس الناس، إلى قوله: فخرجت حتى آتي منزلي، فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني على عند رأسي حتى أنشق عمود الصبح الأول. أردت أن أنطلق فإذا إنسان يسعى يدعو: يا بلال، أجب رسول الله. فانطلقت حتى أتيته، فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن. استأذنته، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر، قد جاءك الله بقضائك. ثم قال: ألم ترى الركائب المناخات الأربع؟ قلت: بلى. قال: إن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن لي عظيم فدك، فاقبضهن واقض دينك. قلت: فذكر الحديث. ثم انطلقت إلى المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد من المسجد، سلمت عليه، قال: ما فعل ما قبلك؟ قلت: قد قضى الله تعالى كل شيء. قال: ولم يبق شيء؟ قال: أفضل شيء؟ قلت: نعم. قال: انظر أن تريحني منه، فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه. الحديث يذكر بطوله. أجل تحت هذا أبوب الشيخ على هذا الحديث، حديث عائشة كراهية صلى الله عليه وسلم يبقى في بيته شيء من المال المعد للصدقة. لكن هذا الحديث أشد أعظم: ما تبقى، ما ظن محمد لو لقي الله عز وجل وهذه عنده، ما تبقي هذه من محمد لو لقي الله عز وجل عنده وهذا عنده، يعني ما ظني إذا لقيت الله وعندي هذه من أموال الصدقة. وهو أيضا من أدلة خطر أموال الصدقة، وأن من تملك أو تولى أموال الصدقة أنه خطير عليه أن يبقي منها فيما يتعلق بخصائصه إلا ما كان ينفقه. ما تبقي هذه من محمد لو لقي الله عز وجل عنده ما عنده هذه عنده. وذكره الشيخ رحمة الألباني رحمه الله في الصحيحة 1014 وفي 2653.
قال رحمه الله: قال النسائي رحمه الله: أخبرنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية وأبو حيوة عن ابن أبي حمزة قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف، فرقها في ركعتين. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح. وأبو حيوة هو شريح بن حيوة، وابن أبي حمزة هو شعيب بن أبي حمزة، وقد أخرجه النسائي في الكبرى بهذا السند.
تقدم قريبا 1631 أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم سورة البقرة في ركعتين. وعند هذا الحديث ذكرنا أنه قرأنا من كلام القيم وغيره أنه يشرع قسمة السورة الطويلة أو نحو ذلك في ركعتين، وجمع ركعتين سورتين أو أكثر في ركعة، وقراءة بعض القرآن وما تيسر منه. وما تقدم أنه يعطي السورة حظها، يعطي القراءة حظها، يعني السورة يقرأها في ركعة، تقدم في باب ماضي حديث أبي هريرة، مدلوله أن ذلك في بعض الأحيان. وفي البخاري 764 قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار؟ عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في طول الطوليين، يعني الأعراف، في المغرب، وقسمها في الركعتين. قال: قوله بطول الطوليين أي بأطول السورتين الطويلتين، وطول تأنيث أطول، والطوليان. وقال ابن بطال: البقرة أطول السبع الطوال، فلو أرادها لقال طول الطوال، فلما لم يردها دل على أنه أراد الأعراف، لأنها أطول السور بعد البقرة، وتعقب بأن النساء أطول من الأعراف. وليس هذا التعقيب مرضي، لأنه اعتبر عدد الآيات وعدد آيات الأعراف أكثر من عدد آيات النساء وغيرها من السبع بعد البقرة. والمتعقب اعتبر عدد الكلمات، لأن الكلمات النساء تزيد على الكلمات في الأعراف. وتسمية الأعراف والأعنام بالطوليين إنما هو لعرف فيهما، لا أنهما طول من غير طول من غيرهما. واستدل بهذا الحديث امتداد وقت المغرب وعلى استحباب القراءة فيه بغير قصار المفصل كما سيأتي. بوب عليه الشيخ رحمه الله في جامعه قسم السورة في الركعتين على حديث عائشة، وكذا على حديث عائشة أيضا ذكر حديث عائشة قسم سورة البقرة في الركعتين. وحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الأعراف في المغرب بسورة الأعراف في الركعة في الركعتين تحت هذا الباب المذكور. والحديث في علل بن أبي حاتم 484 أن النبي قرأ في ركعتي المغرب بألف لام ميم صاد. قال: وسمعت أبي وحدثنا عن هشام بن عمار الدراوردي عن هشام بن عروان أبيه عن عائشة وذكره. قال أبي: هذا خطأ، إنما هو عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. يعني هو يرى أنه هذا الذي في الأعراف الذي أنه مرسل، لكنه مشدود بالذي سمعته، حديث زيد بن ثابت الذي قرأناه من صحيح البخاري، وهو عند أحمد رقم 21641. حتى وإن كان مرسلا هنا فقد وصل هناك من حيث المتن، أما من حيث السند فهذا رجح إرساله. وقد سبق ما يتعلق بقراءة المغرب أنها تارة وتارة، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى فيها قصار السور، إنما تارة وتارة. تحري قصار السور كما يقول القيم في المغرب هذه سنة مروان بن الحكم كما رد عليه زيد بن ثابت. قال ابن البغوي رحمه الله: فيه دليل على أن للمغرب وقتين كسائر الصلوات، وقت أطول ووقت أقصر. البغوي شرح السنة 598 ذكر هذا، وهو كما قال.
قال رحمه الله: قال الحاكم رحمه الله: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عقبة المجدر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما زالت قريش كاعة حتى توفي أبو طالب. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
في صحيح البخاري ما يؤيد هذا أن أبا طالب كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب قصة أبي طالب، مناقب الأنصار قال: باب قصة أبي طالب، لأنه ما يقال فضل أبي طالب، وطالب مشرك مات مشركا ساق عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وساق بعده أيضا حديث المسيب بن حزن أنه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، إلى قوله فأبى أن يقول لا إله إلا الله، مات على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وحديث أبي سعيد الخدري: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منها دماغه. الشفاعة يعني ليست مطلقة، وإنما بالتخفيف عنه بالنسبة لغيره من المعذبين. سأبلها ببلالها. قال الحافظ: اسمه عند الجميع عبد مناف، وشذ من قال عمران، بل هو قول باطل. نقله ابن تيمية من كتاب الرد على الرافض أن بعض الرافض زعم أن قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوح آل إبراهيم وآل عمران، أن آل عمران هم آل أبي طالب، أن اسم أبي طالب عمران واشتهر بكنيته، وكان شقيق عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بأنه عمران كذب، من كذب الرافضة. ولذلك أوصى به عبد المطلب عند موته فكفله إلى أن كبر، واستمر على نصره بعد أن بعث أن مات أبو طالب. وقد ذكرنا أنه مات بعد خروجه من الشعب وحوصر معه أبو طالب، وذلك في آخر السنة العاشرة من المبعث. وكان يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرد عنه كل من يؤذيه، وهو مقيم مع ذلك على دين قومه، مشرك. أبو طالب مشرك، ولكن كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، هو يحب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يحبه. ما أراد الله له الهداية، ما أرادها كونا، لو أرادها كونا لكانت. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه الله بعمه، كما جاء عن ابن مسعود قريبا: وأما رسول منعه بعمه، وأخباره في حياطته والذب عنه معروف مشهورة، ومما اشتهر من شعره في ذلك: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. فقوله: كذبتم وبيت الله نبزي محمدا، وبيت الله نبزي، ولما نقاتل حوله ونناضل. وقد تقدم شيء من هذه القصيدة في كتاب الاستسقاء، وحديث ابن عباس في هذا الباب يشهد لذلك. انتهى المقصود بما يدل على أن هذا أمر لا شك فيه في مدافعة أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب مشرك والنبي صلى الله عليه وسلم مؤمن، ومع ذلك دافع عنه عصبية وحمية، لا يريد أن يذل ابن أخيه ابن شقيقه، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومعنى أحببت أي جبلية لا دينية. وأما قوله كاعة، قال ابن العثير: ما زالت قريش كاعا في النهاية حتى مات أبو طالب. الكاعة جمع كاع، وهو الجبال، يقال كع الرجل عن الشيء، بعض الأماكن يقول كوعة يزيدون فيها، وهي هكذا كع. كع الرجل عن الشيء يكع كعا فهو كاع، إذا جبن عنه أحجم. وأراد أنهم كانوا يجبنون عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حياة أبي طالب، فلما مات اجترأوا عليه ودافع الله عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والله يعصمك من الناس أي من القتل، أما الأذى فما كان معصوم أن يؤذى، بل أشد الناس ابتلاعا بالأذى وغيره الأنبياء.